شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى
كتاب النفقات
من قول المصنف رحمه الله تعالى:
وعليه مأمونة نظافة زوجته دون خادمها.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس 46.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعليه مؤونة نظافة زوجته دون خادمها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أشار المصنف رحمه الله في هذه المسألة إلى أن الزوج ملزم بدفع التكاليف التي تتعلق بمؤونة تنظيف الزوجة، وهذا نص عليه طائفة من أهل العلم رحمة الله عليه، أن الأمور التي تحتاجها المرأة للتنظيف كما في القديم من السجر والإشنان أنه يهيئ ذلك لها، لأن هذا مما يتحقق به المقصود من النكاح. وأما بالنسبة لخادمها ومن يخدمها وهي المرأة التي تقوم على خدمتها فليس بملزم بنفقتها، وإنما يختص الحكم بالمرأة نفسها. وأما من يخدمها ومن الخادمة التي تكون معها، وهذا في المسألة التي ذكرناها أن بعض النساء يلزم الزوج بإخدامهن، وذكرنا ذلك أنه مبني على العرف، وأنها إذا كانت من بيئة يخدم مثلها فإنه يجب على الزوج أن يخدمها، أن يحضر لها خادمة. فإذا أحضر لها الخادمة فإنه لا تلزمه مؤونة تنظيف الخادمة، لأنه استمتاع بالزوجة وليس بالخادمة، ومن هنا تلزمه مؤونة الزوجة دون مؤونة الخادمة.
لا دواء وهجرة طبيب.
وعليه، لما قال وعليه تدل على أنه أمر لازم وواجب عليه. وفي زماننا ما يكون من الصابون وأدوات التنظيف الذي تحتاج إليه المرأة للنظافة، إذا استحمت أو اغتسلت تحتاج مثلا إلى الليف الذي تتنظف به في جسدها، تحتاج إلى الصابون، تحتاج إلى بعض المطهرات في الحدود التي يستطيعها الزوج. وأما إذا أراد الأكمل والأفضل فزادها وطلب لها الأفضل والأكمل في هذه الأشياء فهذا أجر أعظم عند الله عز وجل، لأنه من كمال العشرة، من كمال الإحسان، بشرط أن لا يصل إلى الإفراط. فإذا من حيث الأصل الزوج لا بد له من تهيئة الأدوات التي تتنظف والأشياء التي تحتاجها المرأة للنظافة، ومن هنا يحتاج الماء لتغتسل به، فإن عليها يحضر هذا الماء، وكذلك أيضا احتاجت إلى الصابون والمطهرات. وفي زماننا الأشياء المنظفة المعروفة في كل زمان بحسبه يحضر هذه الأشياء إليها، ولذلك تتضرر المرأة ويضيق عليها الأمر إذا كانت لا تجد هذه الأشياء. فلو عاشت مع زوجه لا تجد ما تتنظف به فإن هذا يؤذيها ويضر بها ولا يحسن منها التباعد لزوجها. ومن هنا قال إن هذا يحقق مقصود الشرع من حصول الألفة والمحبة، والمرأة إذا تزينت لزوجها وتجملت لبعلها في الحدود الشرعية دون إسراف ولا بذخ ولا مشاكلة لأعداء الإسلام فإن هذا يبعده عن الفتنة ويعينها على العفة ويمكنها من أن تحسن بعلها أكثر وتكون أكثر. وكان هذا محفوظ حتى في السير وأخبار الصحابيات أنها تزينت وتجملت وفي رفة هيئة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنتشط الغائبة وتتهم، وهذا يدل على أن المرأة تتجمل لبعلها وتتزين لبعلها. فيشمل هذا أدوات التنظيف كما ذكرنا، وأدوات التسريح للشعر وأدوات الحلاقة التي تحلق بها أو تنتف بها شعرها مما جرى العرف به، يعني كل عرف بحسبه. في القديم كان الصابون، وكانت أنشاط العاد على اختلاف طبقات النساء. في زماننا توجد مساحيق ليست مشتملة على مواد محرمة وطبيعية ويمكن للمرأة أن تحتفظ بها، هذه هيئة زوج زوجته.
لا دواء وهجرة طبيب،
أي ليس على الزوج أن يداوي زوجته، وليس على الزوج أن يعالجها إذا مرضت. هذا محل إجماع واتفاق يعني بين المذاهب الأربعة رحمة الله عليهم وغيرهم، كلهم نصوا على أن الزوج ليس ملزما بعلاج زوجته، وذلك لأن المرض متعلق ببدنها، وهذا أمر يتعلق بذاتها وليس له صلة بالحياة الزوجية. صحيح أنه لا يمكن أن يستمتع بها إلا إذا شفيت، هذا فيها يعني مثل ما لو استأجر أجيرا لعمل ومرض الأجير، فليس من حقه أن يطالب هذا الأجير بعلاجه، فالأجير ليس من حقه أن يطالب بعلاجه، وإن كان يعني في بعض القوانين والأعراف أنها تلزم رب العمل بمداواة الأجير، وهذا ليس له أصل في الشرع، ليس هناك أصل شرعي. الأجير بينه وبينه عقد أن يقوم ببناء، أن يقوم بعمل يقيم هذا العمل ويأخذ أجره، أما أن أتكلف بعلاجه ودوائه ويلزم بعلاجه ودوائه فهذا ليس هناك أصل شرعي يدل عليه. المعروف عند العلماء هذا، وذلك العلماء لما ذكروا مسألة الزوجة أنه لا يجب تقييدها قاسوها على مسألة الإجارة، كما نبه على ذلك الإمام القدامى وغيره رحمة الله عليه، لأن طب البدن نفسه من مصلحة الزوجة لذاتها. صحيح أنه لا يستطيع أن يتحقق مقصوده من الاستمتاع بها، فإذا إذا أحب أن يتفضل فهذا فضل منه وليس فرض عليه، ليس بواجب عليه أن يعالج زوجته، ولكن من المعروف والإحسان أن الزوج يقوم على معالجة زوجته ويسعى في تطبيبها ودوائها، وهذا من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل، لأنه فيه إحسان إلى أقرب الناس إليك بعد والديك وهي زوجك وحبك وأهلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فإذا أراد أن يعالج زوجته، فإذا كان العلاج طب دوائي وطب وقائي فلا بأس، فإن خرج عن الطب العلاجي والوقائي إلى أمور بعضها قد يكون معارض للشريعة فحينئذ لا. فإذا كانت المرأة محتاجة لعلاج ضروري لإنقاذ نفسها كأمراض القلب وأمراض الشرايين، هذا ما وياكم منها ونحن ذلك من الأمراض المميتة، هذه ضرورية، أو كانت حادية كآلام الضرس ونحنها، هذه حادية لأن فيها حركة، أو كانت وقائية مثل أن تستخدم بعض العقاقير لأمر يغلب على ظن أنها تبتلى به بعض العقاقير التي يقصد منها تحصين دون الأمراض ونحنها. أما إذا خرج عن الدواء والوقاء وأصلح من الفضول أو أصلح مخالف المقصود الشرع مثل وضع الليلة، ليس بعلاج ولا دواء وليس بوقاية من حيث الأصل، لأن استباحة الفرج مع الاشتمال على المحاذير من استباحة النظر إلى الفرج والإيلاج في الفرج ومسح العورة وكشها وكذلك إرباك العادة، أنه يربك العادة مع أنه يخالف مقصود الشرع لأنه يقطع النسل أو يمنع النسل في مدة وجوده، مقصود الشرع من الزواج التكاثر والتناسب. ولذلك لما ضعف إيمان الناس في هذا الزمان إلا من رحم الله عز وجل وأصبحت المرأة تشتكي من الحمل، أصبح كل شيء ضروري وأصبحت تقول ضرورة، مع أن الله عز وجل أثبت أن الحمل كفر وأنه وهن على وهن وأنه عذاب. ولماذا أعطى الله المرأة من الحق ما لم يعطيه للأب؟ أعطى الأمة ما لم يعطيه للأب، وأعطاها من الفضل والخير والأجر حتى إنها لو ماتت في نفاسها فهي شهيدة، وهذا كله يدل على أن الشرع مقصود في هذا. فالمقصود أنه إذا كان علاجه على سبيل تغيير الخلقة مشتمل على تغيير الخلقة أو مشتمل على محذور فهذا لا يعالجه، لأنه إذا عالجه على هذا الوجه عانها على معصية الله عز وجل. يداويها ويعالجها إن اجتهدت. أما إذا كان العلاج بالحمل فالحمل واجب عليه أن ينفق عليه وأن يقوم عليه لأن الولد ولده. ولذلك قال تعالى وكنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فبين سبحانه وتعالى أن الحمل مستحق لوالده ولذلك يلزم بالنفقة عليه. فإذا احتاجت لدواء لهذا الحمل وجب عليه أن ينفق على هذا الجنين لأن حياته ونجاته بإذن الله عز وجل موقوفة على هذا الدواء أو هذا العلاج. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولذلك يجب عليه أن ينفق. ونفقة حياة الجنين والمحافظة على حياة الجنين أعظم من نفقة ما يتبع ذلك. لذلك يجب عليها أن يعالج المرأة إذا كان ذلك متعلقا بحملها بناء على ما قرره العلماء رحمهم الله من أن المولود له مطالب بنفقة الحمل.
قال رحمه الله تعالى فصل ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وابنها كالزوجة.
هذا فصل مرتبط بعضه البعض ووقت
ما شاء الله. أحبكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ هل تبرأ ذمة الزوج عن النفقة إذا قام بها أولاده بأمهم؟ أحبكم الله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فالأولاد ليسوا مطالبين بالنفقة ما دام الزوج موجودا. الواجب عليه أن ينفق على زوجته وأن يتقي الله عز وجل في امرأته ويعطيها حقها. لكن لو تبرع الأولاد تبرعوا ليس بواجب عليهم سواء أنهم تبرعوا ورضي هو فلا بأس. ولكن في الحقيقة الأصل يقتضي أنه هو الذي ينفق. ولا شك أن الأم تتضرر بنفقة ولدها عليها لأن ولدها إذا أنفق عليها اكتسب المنة عليها. ولذلك الأصل أن ينفق عليها زوجها وأن يطالب هذا الزوج بالقيام بحقه أن يتقي الله عز وجل. ولو كانت نفقته واجبة على أحد وأسن ذلك أحد النفقة إلى من هو أصغر منه سنا لتمعر من ذلك يتضرر وتألم. فلا شك أن في هذا غضاضة على المرأة وأذية لها أنها تأخذ نفقتها من ولدها ولو أن الولد يتصرف بذلك. لكن ليس كل الأولاد يحسن المناطقة والإحسان في مساعد والدته. ومن هنا الأصل يقتضي أن الوالد هو الذي ينفق ويقوم بالنفقة إذا رضيت الأم وتسامحوا وتشاوروا أن تراضوا منهم. هذا شيء لا يتكلم فيه ما كان عن رضا وطيب نفس هذا لا يتكلم فيه. لكن أن يكون بسيف الحياء ويشتمل على الإهانة والغض من مكانة الأم والإذلال لها بنفقة ولدها عليها فلا. لأنه حق واجب على الزوج ولا يجوز أن تمتهن في حقها بل واجب عليها أن يؤدي هذا الحق كما أمر الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث حقها عليك أن تطعمها مما تطعم وأن تكسوها إذا اكتسيت. هذا يدل على أن الأصل أنه متعلق بالزوج وأن على الزوج أن يتقي الله عز وجل في نفقة زوجته. والله تعالى أعلم.
أحبكم الله فضيلة الشيخ في غزوة بدر كثير من المواقع والعبر هل حدثتمونا فضيلة الشيخ بشيء من ذلك؟
غزوة بدر ملحمة من ملاحم الإسلام ويوم من أيامه الجليلة العظام أعز الله فيه جنده ونصر عبده وأعلى كلمته وصدق وعده سبحانه الذي لا يخلف الميعاد. هذه الغزوة تعتبر من أعظم غزوات الإسلام ولذلك فتح الله عز وجل بها على قلوب المؤمنين فتحا مبينا. وكلما نظر المؤمن في حوادثها وتدبير الله جل وعلا لأحداثها ازداد إيمانا بالله جل جلاله ويقينا بالله سبحانه وتعالى وثباتا على الحق واستمساكا بدين الله عز وجل. فهو يوم سماه الله عز وجل يوم الفرقان يوم التقى الجمعان فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، مستضعفون مضطهدون محتقرون في قلة من العدد والعدة، فأخرجهم الله جل وعلا أعزة أقوياء، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ففصل الله عز وجل فيها بين الحق والباطل. غزوة بدر تلك الغزوة العظيمة التي تذكر المؤمن الصادق بأنه لا بد من الصدق مع الله، وأن هذا الدين لا يمكن أن يستقيم الأمر فيه إلا بالإخلاص التام لله جل وعلا، وأن من كان لله كان الله له، ومن كان مع الله فإن الله لا يخذله، وأنه إذا صدق مع الله فإن الله يصدقه. هذه الغزوة التي خرج فيها أولئك النفر، أولئك الذين كتبت لهم السعادة في بطون أمهاتهم، أولئك النفر الذين نادى عليهم منادى الله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أولئك النفر الذين صدقوا وحدثوا قالوا فبروا في قولهم وصدقوا في مقالهم، والله لو خذت بنا هذا البحر لخذناه معك فأتخلف منا عنك رجل واحد، والله لا نقول لك فما قالت من إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. رجال صدقوا ما عهد الله عليه، اشتروا الموت لمن راق الله عز وجل، وباعوا الحياة رخيصة من أجل هذا الدين، لا يريدون بها دنيا ولا رياء ولا نفاقا ولا سمعا، ولكن لله وفي الله وابتغاء ما عند الله جل جلاله. ولذلك فاز البدريون بالمناقب العظيمة والمنازل الجليلة الكريهة هناك في ذلك المكان الذي كان على غير ميعاد، كان اللقاء فيه على غير ميعاد، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فربك إذا قدر وربك إذا أمر وربك إذا دبر الأمر من فوق سبع سماوات يسير بتدبيره، أخرج حافل الكفر وأئمة الكفر ورؤوس الشر، كم قالوا وكم فعلوا وكم عذبوا وكم آذوا وكم طغوا وبغوا حتى جاء أمر الله جل جلاله، أخرجهم من عزتهم إلى ذلة، ومن كرامتهم إلى نهانة، ومن حياتهم إلى موت وجحيم وبركات لا يعلم عذابها إلا الله جل جلاله، لأن الأمر أمره والقدر قدره قدره، والأمر كله له جل جلاله، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. الله أكبر، أولئك كانوا في عزتهم وقوتهم وبطشهم يستدرجون هذا الاستدراج، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ويعلم كل مؤمن أن كل طاغية وكل باغية وكل معتد أن حبله قصير وأمده قصير، وأنه في متاع الغرور، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ما خلق الله السماوات والأرض عبثا، ما خلق الله هذا الكون عبثا، بدر نشمة تحرك القلوب إلى الله جل جلاله، لكن يقف الإنسان متأملا متدبرا، حفاة حملهم ربهم، عراة كساهم ربهم، جياع أطعمهم ربهم، كان غذاؤهم وقوتهم وشوكتهم كلمة التوحيد والإخلاص لا إله إلا الله، خرجوا من أجلها وقاتلوا من أجلها، فأعزهم الله بها العزة التي لا ذلة بعدها أبدا، وأكرمهم بها الكرامة التي لا مهانة بعدها أبدا. الله أكبر، أبو جهل رأس الكفر والعداء للإسلام الذي كان يقول ويفعل وإذا به يقف عليه في المسجد رضي الله عنه وأرضاه، ويقف ذلك الموقف الذليل المهان، لأن كل من اعتدى حدود الله عز وجل فإنه إذا جاءته لقمة الله تأتيه على أسوأ الأحوال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم:
إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال: وكذلك أخذ ربك، ثم لما جاء بالتشبيه وكذلك أي مثل ذلك، وهذه تدل على أنها مثل ذلك لله عز وجل، لا تتخلف ولا تتبدل، ليس في شخص ولا في شخصين ولا اثنان. وكذلك أخذ ربك، ما قال أخذي، أخذ ربك الذي ربي خلقه بالنعم ويأخذه أخذ عزيز مقتدر بالنعم. إذا أخذ القرى، ما قال الأشخاص ولا الأفراد، إذا أخذ القرى وهي ظالمة جملة حالية في حال الظلم والبغي والعدوان في يوم بدر. مواقف عظيمة. فالأب الصالح المؤمن الموقن يعتبر من عزة الإيمان واندحار الشيطان، فالباطل حده قصير يملي العبد ثم يخبره في موقفه. ولذلك وقال الشيطان لما رأى ما رأى ماذا قال؟ إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، إني أرى ما لا ترون. قال بعض أئمة التفسير عن بعض أئمة السلف من الصحابة: رأى جبريل يتنزل والملائكة نصرة من الله عز وجل لنبيه وأوليائه، فنكس عدو الله عز وجل ورجع خاطئا دليلا جاء بهم وهم في عدد وعدة وقوة وشوكة من أجل نسأل الله سلامه وعافية مصارعه وسوء خواتمهم والعياذ بالله. فلما رأى جبريل وجاء ساعة الحق في غدوة بدر، مواقف عظيمة في ليلة بدر، ينزل الله سبحانه وتعالى: ويغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عليكم رد الشيطان ويربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الله أكبر. إذا وقف العبد لله وكان الله معه يزلزل بالفتن، لكن ما إن تثبت قدمه حتى تأتيه الرحمات وتتنزل له من الله السكينة والثبات في كل كرب وكل نكبة في فرد أو جماعة أو أمة. إذا ضاقت عليها وثبتت مع ربها تنزلت عليها السكينة وجاءها الثبات من الله سبحانه وتعالى، وجاءت المعونة، وجاء النصر، فرأيت بشائر الخير وبشائر الرحمة من الله سبحانه وتعالى الذي لا يخذل أولياءه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. لكن لا بد من الثمن، الثمن الإيمان، عقيدة، توحيد، الإخلاص، ليس النفاق والرياء والكلام المنمق أبدا، العمل والتطبيق، قلوب صادقة. ولذلك في مواطن الشدة والبلاء لا ينظر الله سبحانه وتعالى لشيء أحب إليه من القلب. ولذلك رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، أول شيء نظر فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذون. متى؟ لما نظر إلى قلوبهم وجد فيها التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. تزلزل الناس وترعب وتخاف، ولكنهم أبدا يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. وتجد هذه المواقف كلها تتجدد بهذا الدين وبهذا الإخلاص، الإيمان الذي كان مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليقين الذي ثبت به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت به المؤمن في كل زمان ومكان. ولكن يكون مع الله حتى يكون الله معه. هناك على ذلك المكان الطيب الطاهر إذا تذكر المؤمن كيف خرج رضوان الله عليه، والله عز وجل يعدهم إحدى الطائفتين ثم يقفون إذا بهم أمام الموت. ومن هنا يقول العلماء: دائما تأتي المنازل العلى والتشريفات والكرامات والمكرمات من الله عز وجل حينما تقف أمام شيء لا تريده. أنت تريد شيئا معينا من الهوى ومحبة الناس، ولكن هناك ابتلاء وتنفيس من الله فيأتيك ما تكره، فتقدم لله عز وجل الرضا وتقدم له التسليم وتقدم له الإيمان والمحبة التامة الكاملة والرضا بقضائه وقدره في مدك الله عز وجل بعونه وثباته وتأييده وقوته بما لم يخطرك على ذلك. وعندها تجد بشائر النصر والظفر من الله سبحانه وتعالى ما لم يخطرك على ذلك. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فجاء وعد الله سبحانه وتعالى أن كل من كفر وعاد أنه سيلقي في قلبه الرعب، هذا كله لما تخلف الأساس هو التوحيد والإخلاص. فالعبد الصالح حينما يتأمل مواقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
هذه الأمة التي اصطفاها الله واجتباها لنبيه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه أجمعين. هذه الأمة التي ما كانت تتجند بقولها ولا بفعلها ولا كانت تملق العبارات ولا كانت تتفاخر بأحسابها ولا بألوانها ولا بأمجادها، كانوا يقفون بلا إله إلا الله من أجلها ولأجلها، يتقدمون ويتأخرون ويأخذون ويأتون رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك أعطاهم الله عز وجل أنهم صدقوا ما عهد الله عليه، كما شهد الله فوق سبع سماوات أنهم صدقوا ما عهد الله عليه. ويا لله ذلك اليوم، الله أكبر ذلك اليوم الطيب المبارك الذي إذا تذكر المؤمن عظيم ما أعد الله سبحانه وتعالى لأهله. إذا كان الإسلام يقول اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اطلع على أهل بدر، فانظر كيف التشريف والتكريم من الله سبحانه وتعالى. اطلع على من؟ على الأغنياء على الأثرياء؟ أبدا. اطلع على المسلمين، اطلع على المؤمنين، اطلع على المسلمين، اطلع على الصادقين والصديقين، اطلع على تلك النفوس الذكية الطاهرة. الغلامان يافعان صغيران كل منهم يشتري الموت، يقول أين أبو جهل؟ يريدان الموت من محبتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومواقف الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم في غزوة بدر التي تحركت قلوب الله عز وجل. الأنصار أعطت النبي صلى الله عليه وسلم الوعد والعهد في بيعة العقبة على أنها تحليف المدينة، فلما خرج عن خارج المدينة ووقع الامتحان قالوا فصدقوا ووعدوا فوفوا رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال قائل فلعل الله أن يكلمنا ما تقر به عينك، ففرقت أساريب وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله العظيم أن يجعل جزاءه في الدوش الأعلى من الجنة كما سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. كلمة عظيمة، أقول سر بنا إلى عدوك ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. هناك كانوا يشتهون الموت بصدق، لكن لله وحلاه على بصيرة. وإذا وقف الإنسان أمام هذه المواقف الإسلام العظيمة في أماكنها ومشاهدها يعني بدر حينما في ذلك المكان الذي سطع نوره وأصبح ملحمة مشهورة في تلك الجنبات وعلى تلك الرمال الطاهرة سالت دماء الشهداء، ومن جوار تلك التلال ومن تلك الرمال ارتفعت أرواح السعداء يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. لا يعلم ما لهم عند الله إلا الله، وما لهم عند الله من المنازل والمكرمات إلا هو سبحانه وتعالى. فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومصارهم. هذه الأمة ممكن أبدا يستقيم أرها إلا بالإخلاص، إذا كانت الأمور كلها لله لا لأي شيء سواه. لا يمكن أبدا أن يستقيم هذا المؤمن في كل صغيرة وكبيرة إلا بالصدق مع الله وحده لا شريك له، لأن الله ما خلقنا لأحد، ما خلقنا إلا له سبحانه من أجل عبادته وتوحيده والإخلاص لوجهه سبحانه وتعالى. ومجرد ما تثبت هذه الأمة على هذا الصراط المستقيم فتصبح كليتها لله، القول لله والعمل لله والأمور كلها تخرج من القلوب صادقة لله وفي الله، فعندها يطيب العمل. إن الله طيب لا أقبل إلا طيبا، وعندها يعلم الناس ما هي ثمرات المعاملة مع الله. فالمعاملة مع الله للمعاملة مع الله للمعاملة مع الله لذة يعرفها من يعرفها، لذة يعرفها من يعرفها. عرفها الأنبياء والصالحون والأتقياء تنالوا بها سعادة السعداء، ينالوا بها شرف الأتقياء. نسأل الله بعدته وجلاله أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه وأرحم الراحمين. والمقصود الأعظم دائما أننا إذا وقفنا أمام غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لا نقف كمتحدثين بأمجاد ولا نقف كمتحدثين بأخبار، أبدا نقف من أجل ندرس التوحيد والإيمان، من أجل ندرس الأسس التي من أجلها قامت هذه الملاحم العظيمة، أن نغرس في قلوب الناس أن يعلم الصغير والكبير أن المعاملة مع الله خالصة لا تشوبها شائبة، وأن المعاملة لله ليس فيها دخل لأحد سواه. إذا عرفت الأمة هذا الأساس فكل خير ترسوه لها، فهو أساس الدين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التفكر والادعاء والاعتبار بهذه المواقف العظيمة، وأن يرزقنا حفظ تأثيرهم ونحشرنا في زمرتهم مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. الله تعالى.
فضيلة الشيخ السائل: أحرمت بالعمرة نهار يوم 30 من شعبان ولكن أدى بالطواف إلا ليلة رمضان، فهل تكون العمرة واقعة في رمضان أم في شعبان؟
هذه المسألة لها مسألة نظيرة وهي مسألة عمرة التمتع. يشترط في العمرة التي تكون عمرة التمتع أن تقع في أشهر الحج، فاختلف العلماء في أشهر الحج تبدأ بليلة العيد لأن شوال وذو القعدة وليلة العيد هي بداية شوال، فقال العلماء لو أن شخصا أحرم في يوم 30 من رمضان وطاف وسعى أو سعى في ليلة العيد هل هو متمتع أو لا؟ هذه مسألة خلافية، والصحيح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم. من أهل العلم قال العبرة بالإحرام كالظاهرية موافقه، ومن من قال العبرة بدخول مكة كعطاء وغيره من السلف، ومن من قال العبرة بابتداء الطواف كما هذا من الشافعية والحنابلة، ومن من قال العبرة بأكثر الطواف أربعة أشواط فأكثر كالحنفية، ومن من قال العبرة بالتحلل كالمالكية. هذه خمسة أقوال مشهورة في المسألة تقاس عليها إذا كان هناك تخريج فتوى في هذه المسألة على أصول العلماء، فالأشبه أنها تقاس على هذه المسألة. وبناء على ذلك إذا وقع ابتداء طوافه يعني ابتدأ الطواف بعد غروب الشمس من آخر يوم من شعبان، أي ابتدأ الطواف في ليلة أول يوم من رمضان في الليلة الأولى من رمضان، فإنه معتبر في رمضان لأن الركن الأعظم الطواف بالبيت والسعي، ومن أجل كانت العمرة لأن العمرة من أجل أن يزور البيت. ومن هنا إذا وقعت زيارته للبيت وطوافه ابتداؤه بعد مغيب الشمس فإنها عمرة رمضانية، وإن وقع ابتداؤه بالطواف قبل غروب الشمس فهي شعبانية ولا تكون آخذ في حكم العمرة، وهذا على العمرة في رمضان وهذا على التخريج الذي ذكرناه. والله تعالى.
فضيلة الشيخ،
الدرس إن شاء الله سيكون هذا آخر الدروس، فنسأل الله أن يجعلها آخر العهد بالخير. إن شاء الله سيكون في أول ثلاثاء في الدراسة بإذن الله بعد العيد، في أول ثلاثاء من الدراسة بإذن الله، وهكذا درس إن شاء الله يكون على الترتيب الذي اعتدناه من جاءة الاختبارات وفقا للإخوة مقطع الدروس، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل إذا كان الثلاثاء الأول من الأسبوع الأول إن شاء الله نبتدئ إن شاء الله من يسر ذلك مني وكرمك.
فضيلة الشيخ، أقبلت العشر الأواخر، فلماذا يوصل عبد المؤمن ولماذا توصل المرأة في بيتها؟
جماع الخير كلها الوصية بتقوى الله عز وجل، من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يعظم له أجرا. وعلى المؤمن إذا دخلت عليه العشر أن يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فإن الله جعل الخير كل الخير في اتباعه صلوات الله وسلامه عليه، وأسعد الناس في العشر الأواخر وأسعد الناس في كل زمان ومكان من رزقه الله حب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بها. فيسأل المؤمن كيف كان هديه لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه في هذه العشر، وكيف كان حاله عليه الصلاة والسلام حينما عرف حقها وقدرها، فكان أتقى الأمة وأعرفها لنا لهذه العشر من فضيلة أممية، فأحيا ليلة وشد مئزرة وأيقظ أهله صلوات الله وسلامه عليه، واعتكف في هذه العشر في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. فإن تيسر المؤمن أن يصيب هذه السنة فيعتكف، فعليه أن يتحرى الأمور العظيمة في اعتكافه والتي أساسها إخلاص العمل لله جل وعلا، وأن يعلم أنه ليس له من اعتكافه إلا ما أريد به وجه الله، فإذا خرج من بيته من أجل أن يعتكف هذه العشر ويتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فليخرج وليس في قلبه إلا الله، ويتمنى أنه يعتكف ولا أحد يراه، ويتمنى أنه معتكف ولا أحد يسمعه أو يحس به من إخلاصه لله سبحانه وتعالى. ثانيا، إذا دخل في اعتكافه عليه أن يتحرى ما يعين على طاعة الله عز وجل ومرضاة الله، فيعلم أنها أيام قليلة، وأن هذه الأيام إن وفق فيها لطاعة الله فإن الله قد أحده بتهيئة الخير له، لأن الله لا يهيئ الخير إلا لأحبابه، وصفوته بالعباد جعلنا الله إياكم منهم بمنه وكرمه. فإذا أحس أن كل ساعة يتنافس فيها مع الصالحين ويتسابق فيها مع الأخيار والمتقين شمر عن سعد الجد في مرضاة الله رب العالمين. فإذا جاء من يضيع عليه وقته في حديث وله نظر يمينا فرأى عباد الله الأخيار، ونظر شمالا فرأى الصفة الأبرار ما بين قائم وراكع وساجد وتال، هذا يسأل ربه وهذا يذكر ربه وهذا يبكي ذنبه، فعندها يحتقر كل شيء ينهيه عن هذا المقصود العام، يتفرغ تفرغا تاما كاملا لذكر الله عز وجل، إخلاص ثم التفرغ لذكر الله في هذه العشر. وأفضل الذكر وأحبه إلى الله سبحانه وتعالى كثرة تلاوة القرآن، فهنيئا ثم هنيئا لمن رزقه الله عز وجل لسانا تاليا بكتاب الله في اعتكافه وفي كل حين. فأسعد الناس من جعل الله القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه وغمه. كذلك أيضا عليه أن يحرص على الاستفادة من هذه العشر أثناء تلاوة القرآن في صلاح قلبه، ومن أعظم ما ينصف به القلب ويتأثر به القلب كثرة الخشوع، فإن من يكثر من قيام الليل ويتخشع في قيامه حتى ولو كان في قلبه قسوة يضغط على هذا القلب وينوي بعرقه إلى طاعة الله ومرضاة الله ويكون شديدا على نفسه، فيفرحه وعد الله عز وجل ويبكيه وعيده ويخشع لكلام الله عز وجل ويأبعد من تخويفه وتهديده، عندها لا شك أنه سيجد بركة القرآن وخيره. يحاول قدر الاستطاعة أن يكون أكثر الناس انتفاعا بالقرآن وخشوعا عند سماع القرآن، وأن لا يلتفت إلى النغمات ولا إلى الأصوات ولا إلى العبارات إلا من مقصود أعظم، وهو التفكر والتدبر والتذكر من كتاب الله جل جلاله. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كذلك أيضا عليه أن يحرص في هذه العشر على الأعمال الصالحة التي فيها تفريج كروبات المسلمين كإفطار الصائمين وكسوة العارين وتفريج الكروبات عن المكروبين، يتنافس كل خير وبر يرضي الله عز وجل عنه، ولا مانع أن يستجيب من الخير في صحبة عالم أو أحد من أهل الفضل يذكره بالله قوله وعمله وشمته وذله، فهذا خير عظيم. كذلك ينبغي علينا التعب عن الأمور التي تبعد عن الله عز وجل، كثرة الكلام في سبل الدنيا، كثرة القيل والقال ولربما الغيبة والنميمة والضحك واللهو، الذي يدخل المعتكف وهو جالس يضحك مع هذا أو هذا وينظر المعتكف أنها ساعات ويرتب وقته على أنه في ساعة معينة يأتي بيدس مع هذا ويباسط هذا، وكأن الأمر ساعات يريد أن يقضيها دون تفكر وتدبر أنه معتكف لله وأن هذا الوقت مستحق لطاعة الله عز وجل يفوته من الخير شيء كبير. صلاه الله لم يكون الإنسان معتكفا ومتحريا للسنة في بلوغ الخير في هذه العشر إلا إذا ظن وبخل بكل دقيقة وثانية، إذا ظن بها وبخل أن يأتيه يلهيه، وأكره ما عند أن يأتيه شخص يلهيه عن طاعة الله عز وجل وذكر الله عز وجل. من عرف إقدار الطاعات ولذة الذكر لله عز وجل ولذة العبادة لا شك أن يهون في قلبي كل شيء سواها، يتدمر إذا جاء أحد يسأل عن هذا، ولكن هذه منح من الله سبحانه وتعالى وهبات من الله عز وجل، وهي من بشائر القبول ودلائل القبول للعبد الصالح أن الله يصرف عن كل من يشغل عن طاعة الله عز وجل ويهيئ لما هو أسمى وأسمى، وصلى الله أن يجعلني وإياكم بمنه وكرمه ذلك الرجل. وجمع الخير كما قلنا في تقوى الله عز وجل من الأمور التي يوصى بها العبد في العشر الأواخر، أن يحرص على بر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى القرابات وزيارة الإخوان والأخوات قضاء حوائجهم خاصة وهم إذا احتاجوا أمورا في عيدهم وصحتهم أدخل السرور عليهم، وجب خواطرهم خاصة إذا كانوا أيتاما وأصغر منهم سنا أو أختا تحتاج إلى مواساة أو موقف أو قريب يحتاج إلى قضاء دين وتفريج كربة. على كل حال أبواب الجنة عظيمة، فطوبى ثم طوبى لمن وفقه الله عز وجل أن يشمر عن سائر الجد فينتجل من مناهل الخير في طاعة الله ومرضاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا أوفر عباده حظا ونصيبا في كل خير وبر ورحمة، والله تعالى أعلم.
هل الفضل في رمضان يقتصر على الليالي دون الأيام أم يجوز لي أن أكثر من العبادة والصلاة في النهار؟
الجواز بالإجماع على أنه يجوز أن تصلي ليلا ونهارا، ولكن الفضل في رمضان أعظم في الليل بالنسبة للقيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا، فجعل القيام من الليل. وأما النهار فيه تفصيل، إذا كان عندك قوة وجلد مثلا كان الليل قصيرا والنهار طويلا ويمكنك أن تقوم الليل وتستفضل وقت من النهار فلا بأس أن تصلي بالليل والنهار، لأن هذا داخل تحت أصل عام وهو الاستكثار من النوافل. لكن إذا كان الليل طويلا والنهار قصيرا وإذا نمت في النهار استعنت بنوم النهار بعد الله عز وجل على قيام الليل فلا يشك أنك تشتغل بالنوم أفضل من أن تشتغل، لأنك إذا اشتغلت بصلاة النهار شغلك عن صلاة الليل وهي أفضل، والنصوص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار عموما. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة قال وركعتان يركعهما المؤمن في جوف الليل الآخر، وقال إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. فهذا يظل دلالة واضحة على أن قيام الليل وصلاة الليل أفضل وأحب إلى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، امرأة تقول أنا امرأة حامل والدم يجري معي بكثرة غير أني أصلي وأصوم، هل قيامي صحيح أم يجب علي القضاء؟
هذه مسألة خلافية قضيناها وبينا أن الصحيح أن المرأة الحامل لا تحيض، وبناء على ذلك يكون الدم دم استحاضة لا يمنع صوما ولا صلاة على أصح أقوال العلماء رحمهم الله. لذلك قال تعالى امرأة قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وهذا أصل عند العلم على أن الحامل لا تحيض، لذلك جعل الله عز وجل الحيض مقرونا بالحمل. ولذلك الأصل الأقوى عند العلماء رحمهم الله والأرجح من قول العلماء أن الحامل لا تحيض، وبناء ذلك ما رأته من الدم فهو دم استحاضة إلا إذا رأت الدم قبل النفاس اليوم أو يومين أو ثلاثة بالكثير. في مذهب طائفة كما هو مذهب الحنابلة أنه يلحق بدم النفاس، لأن النفاس ربما استأذن وانفجر قبل وقته وما قارب الشيء أخر حكمه، فقال إذا كان قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة على اختيار طائفة منهم الإمام القدامى طائفة من المحرري أئمة الحنابلة رحمة الله عليهم أنه يلحق بدم النفاس ويأخذ حكمه، والله تعالى أعلم.
أسألكم من قضية الشيخ، تعطى لبعض المدان السمور لتكفير الظالمين وينتهي شهر رمضان ويبقى منها شيء، هل يتصدق به على مجاور المسجد من الحي نظرا لكونه يزيد من حاجة المسجد أو يكون وقتا لذلك المسجد؟
إذا تصدق بالصدقة أولا ينبغي أن يختار من يتقبل الصدقات فلا يأخذ أكثر من حاجته، خاصة في الأوقاف أو الأمور المسدلة على أماكن مخصوصة أو لقاعات معينة، فإن هذه الأشياء المسدلة والتي هي أشبه الحبس على مسجد معين أو مكان معين وزمان معين ينبغي أن ينصح فيها وأن ينفذ شرط صاحبها الذي تصدق بها، فإن كانت صدقة لتفطير الصائم فهي صدقة لتفطير الصائم، وإذا كان المسجد فيه كفاية يقولون لمن يحضر عندنا كفاية ينصرف إلى مسجد آخر، ولا يجوز أن يأخذ أكثر من كفايته لأن هذا يعطل هذه الصدقة عما هو أولى وأحرى، قد تكون هناك مساجد هي أحرى. ولذلك ينبغي أولا أن يعلم أنه إذا كانت الصدقة لتصدير الصائم ينبغي أن لا يأخذ المسجد إلا قدر كفايته، وأن ينقص خيرا من أن يزيد، أن ينقص ويصل الحق إلى كل مستحق، لأن إذا نقص من هذا المسجد فإن الصدقات ستمضي إلى مساجد أخرى وتسد حاجة الناس فيها. لكن إذا أعطيت الزيادة وأصلحت فضلك ثم فات، لا صاحبها أدرك تفطير الصائم ولا عرف حق الذي أخذها ماذا يفعل بها، هو يفطر بها الصائم لكن لم يعد موجوده، يصرفها إلى غير تفطير الصائم، هذا خلاف أصل الصدقة وأصل التحديث لصاحبه. وقد تكون أموال أعطيت في الأصل أشبه بالوقف على هذا الباب من الخير. فعلى كل حال تفطير الصائم إذا كان الذي أعطاه الشخص نفسه الذي أعطى المبلغ وكل أشخاصا يشتروا التمر ويشتروا الصدقة على أنها تفطير الصائم فالمال محدث لتفطير الصائم، وبناء ذلك لا يصرف بغير تفطير الصائم. وإذا كان انتهى تفطير الصائم في رمضان يمكن أن يؤخر إلى رمضان آخر، وكان بعض مشايخنا يقول أشبه أنه يمكن أن يصرف إلى تفطير الصائم في الاثنين والخميس وقضاء رمضان، يمكن أن ينزل منزله. لكن هذا المال لو قال له كل 10,000 ريال هذه أنفقها في تفطير الصائم فقد حبست لتفطير الصائم، ولا تصرف غيره إذا قصد بها تحبس، أو جاءه مثلا ب20-30 كرتون من التمر وقال هذه تعطى تفطيرا للصائم، إذا قال هذه تعطى تفطيرا للصائم فقد حبست وأصبحت أشبه بالوصية على تفطير الصائم، وتصرف في هذا الوجه من الخير. بعض الأحيان تكون أوقاف أموال أوصوا بها، بعض الأحيان تكون أموال من نفس المتبرعين، هذه أمور كلها توقف وتحبس على الوجه الذي قصده صاحبه أو نص عليه من تصدق بها. أما إذا كان الشخص نفسه اشترى هذا الشيء ونوى في قرار التقضي أنه التفطير الصائم ثم لم يجد من فطر به الصائم له أن يصرفه في أي وجه من وجوه الخير، أنه ما تعين وقفا ولا تسليما ولا تحديثا، في هذه الحالة هو حر، هو حر من ماله، يسر الله له ووجد من صائم يفطره الحمد لله، إن لم يسر له وأفقه في سبل الخير ووجه الخير الأخرى فلا بأس ولا حرج، والله تعالى أعلم.
فاضل من فضيلة الشيخ يقول السائل: أشكلت علي مسألة، كنت أصلي الشفع مع الإمام وقد فاتتني ركعة من ركعتي الشفع، ولكن الإمام قام ووصل به الوتر، هل أسلم معه وأكون قد صليت ركعتين؟
إذا سلمت معه حينئذ تكون الصلاة شفعية، والأشبه أن تأتي بركعة حتى توتر بها. وكان بعض العلماء رحمه الله يقول انه اذا دخل وراء الامام على صوره تعينت عليه تلك الصوره، يعني لانه الشرط عند المخالفه الا تختل صوره الصلاتين، لانه اذا صلى وراء الامام وسلم صفيا والامام قد صلى ثلاث اختلت صوره الصلاتين، وحينئذ ألزموه بركعه حتى يستقيم الاقتداء ويصح منه اهتمامه بالامام. إلا أن القول الذي ذكرنا أنه يجوز له أن يسلم على الإمام وتكون له شفعا، تقول هو مخير أن يعني يصليها وترا غير أن يصليها شفعا، كما لو أن الإمام زاد ركعة فأراد أن يصلي ركعتين فقام إلى الثالثة مخير أن يضيف لها ركعة وتصبح شفعية، وبين أن يجلس ثم يسجد سجود السهو للزيادة، مخير بين الأمرين، لأن صلاة الليل على سعة والوقت فيها متسع أن يصلي العبد فيه شفعا ووترا، فالمحل قابل للشفع وقابل للوتر. فعلى كل حال إن سلمت مع الإمام أشكل على تسليمك وجود الدعاء بين الركعتين، ولا يعرف في صلاة شفعية دعاء بين الركعتين، لأن افتتح دعاء الوتر وتكون صليت ركعتين افتتحت الدعاء في وسطها. ومن هنا قال بعض العلماء أنه لا يقوم بعد تسليم الإمام وينقض الوتر مباشرة، لأنه لو قام في هذه الحالة أحدث دعاء بين الركعتين، لأن الركعة التي صلاها مع الإمام هي الأولى ودعا بعد ركوعها ثم قام لثانية، فهو يدخل وراء الإمام بنية الشفع في شفعية ما يأذن الشرع بها، ما في الشرع أصل يدل على أنه يجوز للعبد أن يدعو بين الأولى والثانية، إنما يكون الدعاء في الثانية والأخيرة، وبناء على ذلك قالوا يشدد في هذا لأنه مخالف للأصل الشرعي، لا تعرف ركعتان يدعى في وسطها. من هذا الوجه لو قام وجاء بركعة خاصة على مذهب من يقول إن المسبوق يقضي فحينئذ يزول الإشكال نهائيا، لأنه سيأتي بركعة ينويها الركعة الأولى، وحينئذ تستقيم الصلاة الثلاثية كالمغربي إذا جاء في الثلاثين الأخيرتين أضاف لها واحدة. قالوا وهذا أشبه بالاقتداء وله أصل، لأنه في المغرب إذا جاء أضاف ركعة فاستقامت صلاته وترية، لأن المغرب وتر الفرائض. وبناء على ذلك يقوون أن يأتي بركعة حتى لا تخطط صورة الصلاتين ولا يستضيح الركعتين دعاء وسطا بين الأولى والثانية، حيث لا أصل في الشرع يدل على أن ركعتين يدعى في وسطها، وإنما الدعاء المسنون في شرع الله عز وجل في الصلوات إنما يكون في الركعة في واحدة أو في آخر الركعات إن كان العدد وتريا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.